إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، رب ضاحك ملء فيه، يضحك ويلهو ويلعب ويأكل ويشرب. وقد حق عليه في أم الكتاب أنه من وقود النار. قال أبو إسحاق الفزاري رحمة الله عليه، وهذا سيد من سادات العلماء الكبار، أحد مشايخ البخاري، قال أبو إسحاق الفزاري رحمة الله عليه: إن العبد يحب الثناء الجميل وهو لا يساوي عند الله تعالى جناح بعوضة. والخمول أيها السادة أفضل من الذكر الذميم. الخمول أفضل من الذكر الذميم، أن تكون خامل الذكر هذا أفضل من أن تكون معروفا ولكن بالذم. وكل غم كان سببا في سرور فهو سرور، وكل ظلمة شقت طريقا إلى النور فهي نور. ومن أهم الأشياء المعينة أن يعرف المرء أو أن نعرف الداء حتى نستطيع الدواء. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. هذه الآية كانت في يوم بدر، لم يضر المسلمون انخزال كبير المنافقين عبد الله بن أبي، انخزل هذا المنافق بثلث الجيش، بثلث الجيش، بحوالي تقريبا 300 أو يزيد قليلا. هذا لم يضر المسلمون في شيء، إنما السبب الرئيس الذي أضر بالمسلمين بعدما كانوا في حيز الظفر وكانوا قد جاوزوا هذا النصر المبين، انخزل هذا النصر إلى هزيمة بسبب معصية واحدة لهؤلاء الرماة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا على ظهر هذا الجبل يحمون ظهر المسلمين. 40 رجلا فقط عصوا أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا سبب الهزيمة. 40 فقط خالفوا أمرا واحدا، كان الجزاء هو قتل 70 من خيار المسلمين. وشج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته ومثل بحمزة رضي الله عن حمزة، هذا بسبب أمر واحد فقط عصوه. فما بال ذنوبنا الآن؟ هذا بما كسبت أيدينا، وأعمالكم عمالكم كما يقول العلماء، وكيفما تكون يولى عليكم. انظر إلى هذا الموقف، كما قلت لك هذا كان في يوم بدر، والنصر الذل هو سبب النصر، أن تكون ذليلا عبدا ذليلا طائعا لله عز وجل، هذا هو سبب النصر. قال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته عليكم وأيدكم بجنود لم تروها إلى آخر الآية. فالذل هو سبب النصر. يذكر المؤرخون في زمان عبد الرحمن الناصر أحد ولاة بني أمية في الأندلس، لما قحط المطر وأجدبت الأرض، جاء رسول عبد الرحمن الناصر إلى سيد أهل الأندلس هذا الإمام العالم الكبير المنذر رحمة الله عليه، المنذر بن سعيد، فشكوا إليه، الناس شكوا جذب الأرض وقحط السماء، فسأل فقال: أين الأمير؟ فقالوا: في قصره. فقال: هو في قصره والناس في هذا الحال؟ فقال رسول الأمير: والله ما رأيت الأمير في يوم كما في يومه اليوم، لم نرى الأمير قط في مثل هذا اليوم في مثل هذا الحال، إنه قد افترش التراب وحثى على رأسه وعلى وخلال لحيته التراب وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول: إلهي ترى أن تعذب الناس بسببي؟ قال: إن كان على مثل ما تقول فقد نزل المطر إن شاء الله تعالى. ثم قال المنذر ابن سعيد كلمة عجيبة، قال: إذا خشع أو إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. ثم صعد المنبر فخطب الناس، وهذه الأعين كانت ناظرة نظرة حاذقة إلى المنذر ابن سعيد، وكان من بلغاء الزمان، فتلا عليهم قول الله تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. انظر إلى هذا الخشوع، فنزل المطر كالقرب، هذا بسبب الذل، بسبب الذل. فأين نحن من هذا الذل؟ نريد أيها السادة أن نرى، أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، أن نري الله من أنفسنا خيرا. والتوبة أيها السادة لا بد لها، لا بد لنا منها. كان سبب توبة داود الطائي أنه دخل المقبرة ذات يوم، دخل المقابر يعني في ذات يوم، فسمع امرأة وهي تبكي عند قبر وتقول، كانت تبكي زوجا لها أو ابنا لها، وهي في حالة يرثى لها، وهي تقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، مقامك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب. لما سمع داود الطائي هذين البيتين رجع تائبا طائعا لله عز وجل. هذه المرأة، تأمل هذا الكلام، تنشد هذه الأبيات الرائعة، تقول لهذا لمن في هذا القبر: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. القبر هو، لكن لقاؤك أين هو؟ لا يرجى وأنت قريب. تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب. كانت هذه الآيات كما قلت سببا في توبة داود الطائي. وتأمل قول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فسوى الله عز وجل بين من تاب عند الموت وبين من لم يتب. سوى الله عز وجل بين الاثنين، والله تبارك وتعالى لا يقبل توبة العبد ما لم يغر، كما روى ذلك الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة وصرفك مقبول وعدلك قيم، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. بادر إلى طاعة الله عز وجل، وبادر إلى التوبة. فهناك ساعة لا ينفع فيها التوبة، أو لا تنفع فيها التوبة، وهي ساعة الحشرجة. تقدموا أيها الإخوة، تقدموا. من كان أمامه فرجة فليملأها، من كان أمامه فرجة فليملأها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فينبغي على العبد أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يبادر إلى الله تعالى، فإن الله تعالى يحب التوابين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وبحمده. والمرء منا ينبغي عليه أن يحاذر حتى يلقى ربه تعالى. الإنسان منا لا يأمن على نفسه الفتنة أبدا، المرء منا لا يأمن على نفسه الفتنة. ذكر ابن الجوزي وكذلك ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، ذكر ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى، وذكره كذلك ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، عن رجل اسمه ابن عبد الرحيم. كان هذا الرجل صواما قواما مجاهدا تاليا لكتاب الله عز وجل، وكان من الفرسان الشجعان. فلما كان المسلمون في فتح بلاد الروم مروا برجل من أهل الروم، وكان معه ابنة له، وكان معهم هذا الرجل البئيس ابن عبد الرحيم هذا. فلما نظر إلى هذه البنت تعلق بها وهويها قلبه، فراسل هذا الرجل الرومي إلى ابنته أو على ابنته، قال ما السبيل إلى هذه البنت؟ فقالت له البنت وقد ردت عليه، قالت لا سبيل إلي إلا أن ترتد عن دينك، فطاوعها على ذلك وارتد هذا البائس عن دين الله عز وجل بسبب امرأة أو بسبب نظرة واحدة. فإن المرأة إذا أطلق العنان لنظره ضل وزل، لأن للأسف كثير من الناس تلاقي عينيه ماشية في الشارع عاملة زي المساحة العربيات، عينيه راحة جاية جايبة الشارع من أوله لآخره. لا، كان السلف ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام. فضول النظر انك انت تنظر الى اشياء ما لهاش فايدة. داود الطائي الذي نحكي عنه او حكينا عنه آنفا، دخل عليه رجل في بيته، في بيت داود الطائي هذا، فنظر هذا الرجل في سقف بيت داود الطائي، فقال الرجل لداود الطائي يوشك هذا البيت ان يقع عليه. كان في ايه السقف العرق بتاعه كان خلاص هيقع يعني بالسقف، فقال يوشك هذا السقف ان يقع عليك. فنظر اليه داود الطائي وقال يا ابن اخي والله انا في هذا البيت منذ 20 سنة ما نظرت الى سقف البيت. قال الامام الذهبي معلقا على هذا الموقف، قال وكانوا ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام. فضول الكلام، الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام اللي ملوش معنى. لذلك يقول الإمام مالك رحمة الله عليه، قال كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله يضر. كل شيء ينتفع بفضلك، معك فضل مال ممكن تتصدق، لكن فضول الكلام ليس له أي فائدة. فضول الكلام، الكلام اللي كما قلت اللي ملوش لازمة. يعني بعض السلف سمع رجلا يقول، وهو المعافى بن عمران، سمع رجلا يقول ما أشد البرد اليوم، الجو ساعة النهاردة قوي، الجو هوا، الجو ساعة. فالتفت إليه المعافى بن عمران وقال له واستدفأت الآن؟ اتدفيت يعني لما قلت الجو ساعة النهاردة؟ واستدفأت اليوم؟ لو سكت لكان خيرا لك. فكانت هذه النظرة سببا في زلة هذا الرجل، كما قلت كان عابدا ناسكا متألها مجاهدا في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك أودت به نظرة واحدة لا تحل له، كانت سببا في ردته. فقالت المرأة، هذه المرأة قالت لا سبيل إلي إلا أن ترتد عن دينك، فارتد هذا البائس عن دين الله عز وجل ولحق ببلاد الروم، ولحق بالروم وتزوج هذه المرأة. فكان المسلمون بعد ذلك يمرون عليه وهم في الحصن ويقولون له ماذا فعلت صلاتك؟ ماذا فعل قيامك؟ ماذا فعل صومك؟ ماذا فعل قرآنك؟ فكان هذا البائس يقول اعلموا أنني نسيت كل شيء من القرآن إلا آية واحدة. فقالوا له ما هي؟ قال قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وكذلك ذكر ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى أن رجلا كذلك كان يطلق بصره على المحرمات، فنظر إلى ابنة رجل نصراني فوقعت في نفسه، فأيضا راسلها فقالت لا سبيل إلا أن تترك دينك. وكانت هذه البنت حلوة ملاحة تأخذ بقلب من ينظر إليها، وكذلك المحرمات في الظاهر ترى أنها جميلة، ولكنك إذا دخلت بداخل هذه المحرمات عامة، يعني ليس في النساء فقط، إنك إذا ولدت هذه المحرمات ذهبت اللذات وبقيت التبعات، ستذهب لذة هذه الشهوة التي تقضيها في أي معصية، ليس كما قلت في لذة أو شهوة النساء وحسب، لا، أي شهوة ستذهب لذتها وتبقى تبعتها. فقالت لا سبيل إلا أن تتنصر، ففعلا وكان المسلمون ينصحونه، وابن الجوزي أحد شهود العيان على ذلك، قال فكنت أنصحه وأقول له في الجنة من هي خير منها، فكان يقول لا أريد إلا هذه، لا أريد ما في الجنة، أريد هذه وحسب. قال فارتد عن دين وقال أنا أؤمن بالنصرانية وأؤمن بالصليب الأعظم، ولم يمكث هذا البعيد إلا أيام حتى مات. قال ابن الجوزي فأتيت إلى المرأة فكلمتها وأخبرتها خبر الرجل، خبر صاحبها هذا الذي تنصر من أجلها، فقالت هذه المرأة أنا قد عدمت لقيا صاحبي في الدنيا وأنا أريد أن ألحق به في الآخرة، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فمكثت أيام ثم مات. انظر إلى فعل هذا وفعل هذه، المرء منا كما قلت لا يأمن على نفسه، وكان الشافعي رحمة الله عليه يقول من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما في أحد كائنا من كان يأمن على نفسه الفتنة ويأمن على نفسه على أي شيء يموت. انظر إلى ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض الغزوات كان يحارب المشركين، فانقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر اليوم وانقلب المشركون كذلك. قال وكان رجل في المسلمين لا يترك شاذة ولا فاذة إلا لحقها بسيفه يضربها، يعني مش سايف أي حاجة خالص إلا بيضربها بالسيف بتاعه، وكان يعمل سيفه في المشركين. فلما رجع في مساء الليلة فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان، يعني بيقولوا ما حدش عمل حاجة خالص زي ما فلان ده عمل، لا يترك شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من المسلمين أنا أصاحبه حتى أنظر إلى مآل أمره. قال فكنت أتبعه. قال وكان يعمل سيفه في المشركين. قال فلما ظفر به المشركون وأحاطوا به قال فلما أيقن بالهلاك وضع ذباب سيفه في صدره ثم اتكأ على سيفه فكانت فيها نفسه. جاب السيف بتاعه وحطه في صدره وراح نازل عليه اتكأ عليه فكانت فيها نفسه. فرجع هذا المسلم الذي كان يتتبع ويتقصى أخبار هذا الرجل رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال الرجل الذي أخبرتنا عنه آنفا أنه من أهل النار. قال ما باله؟ ما باله؟ فقال وقص عليه الخبر أنه لما أحاط به المشركون وضع ذباب سيفه في صدره ثم اتكأ عليه فكانت فيها نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. دي أخطر جملة في الحديث، فيما يبدو للناس. لماذا؟ هو يفعل هذه الأفعال أو هذه الأعمال للرياء، لم تكن خالصة لله عز وجل، إنما كان يفعلها لكي يطرب بثناء الناس عليه بس. هو عايز دي، هو يعيش عمل ده لله، مش خالص لله، لا أبدا. هو يفعل هذا الفعل لثناء الناس. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل مجاهد، والجهاد ذروة سنام الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجل عالم، ورجل متصدق. لكن هذه الأعمال العظيمة لما خلت من الإخلاص كانت وبالا على أصحابها. فهذا الرجل، انظر إلى هذا القيد، فيما يبدو للناس. فهذا الرجل كما قلت لم يكن يجاهد لإعلاء كلمة الله، لا، هو بيقاتل ليقال هو شجاع، فارس، مغوار، أسد مقدام. هو يريد أن يطرب بهذا، لكن لم يكن يجاهد لإعلاء كلمة الله رب العالمين. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا كان بينه وبينها ذراعا يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبينها ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإنما الأعمال بالخواتيم. فيا من شاب وما تاب، أما آن الأوان أن ترجع وأن تؤوب إلى ربك سبحانه وتعالى؟ فإن الله تعالى يحب التوابين، وهو سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. إن الله يحب التوابين. فعلينا أيها السادة أن نرجع إلى الله عز وجل حتى ينصرنا الله. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النصر والصبر أخوان شقيقان. قال صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر. نسأل الله عز وجل أن يقبلنا وإياكم، وأن يرجعنا، وأن يعيدنا إياكم إليه سبحانه وتعالى، وأن يقبل توبتنا، وأن يعفو ويغفر زلتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن الهمة كذلك هي الوقود المحرك إلى الله عز وجل، وأغبن الناس هو الذي يذهب ويضيع عمره سدى بين يديه. هذا أغبن الناس، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فينبغي على العبد أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يعرف قدر ما هو فيه، الصحة والفراغ. والهمة تأتي على قدر الهم، الهمة إنما تأتي على قدر الهم. لو أن إنسانا منا مهموم بشيء معين فإنه لا ينام، في شيء شغله، في شيء مؤرقه. كذلك العبد ينبغي أن يكون يقظا وأن يكون صافنا وأن يكون واعيا لما خلق من أجله. انظر إلى علمائنا كيف كانت حياته. يقول منصور ابن المعتمر، كان منصور ابن زاذان لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. وكان حماد بن سلمة لو قيل له غدا يوم القيامة ما استطاع أن يفعل شيئا فوق ما يفعل. ويقول كثير ابن عبي الحمصي قيل له في عدم سهوه في الصلاة: وقد أما أهل حمص 60 عاما 60 سنة. تخيل 60 سنة ما سهاش في صلاة واحدة. فقيل له في ذلك فقال: ما دخلت من باب المسجد وفي قلبي شيء سوى الله. شو هو ده؟ شغل الشاغل، هذا هو مكمن الخشوع. وقال شقيق البلخي: أخذت الخشوع من إسرائيل. إسرائيل هذا ابن أبي إسحاق السبيعي، إمام من أئمة الحديث الكبار. قال: أخذت الخشوع من إسرائيل. قال: كنا نكون حوله نصلي بجواره. قال: فكان لا يعرف من عن يمينه ولا عن شماله. قال: فعلمت أنه رجلا صالحا فأخذت عنه العلم. وقيل لأبي الحسين النوري: من أين أتيت؟ قال: من السوق. قيل له: فمن رأيت؟ شفت من في السوق؟ قال: لم أرى أحد، أنا مش مع الناس أصلا، مش مركز مع الناس. الرجل، هؤلاء القوم كما قلت علموا نفاسة هذه السلعة الغالية، العمر، هذا العمر الذي يضيع من بين أيدينا سدى. وللأسف إن تجد الناس، الواحد لا ينقضي عجبه من الناس، إنك تلاقي الناس قاعدة على القهاوي أو قاعدة قدام المباريات أو الماتشات. هو أنت عمرك رخيص للدرجة دي إنك مش لاقي حاجة تعملها، رايح تقعد على القهوة ليه؟ يقول لك بنضيع شوية وقت، بنقتل الوقت. أنت للدرجة دي عمرك رخيص؟ مفيش حاجة تشغلك؟ مفيش حاجة تؤرق بالك في مراضي الله؟ انت حاسس انك انت كويس يعني؟ يعني تخلصت اللي وراك وبعدين رايح تقعد على القهوة تضيع وقتك يعني؟ والله لو أن أعمار هؤلاء الذين يجلسون على المقاهي تباع لاشتريناها. لو كانت هذه الأعمار وهذه الأوقات وهذه الساعات تباع لاشتريناها. ينبغي عليك أن تتفطن لماذا خلق لنفاسة عمرك. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ألف كتاب العقيدة التدمورية ما بين الظهر إلى العصر، وهذا الكتاب لم يكن مع ابن تيمية مراجع، إنما أملاه من دماغه من عقله، لوى رجله ثم أملاه. دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وترعى الشجر. هؤلاء هم علماؤنا الذين نأتسي بهم. ويقول إبراهيم الحربي: صحبت أحمد بن حنبل 20 عاما ليلا ونهارا صيفا وشتاء، فما رأيته في يوم إلا وهو زائد عن أمسه. كل يوم في زيادة في الطاعة، لأن من استوى يومه وأمسه فهو مغبون. يومك يبقى زي أمسك إزاي؟ فإن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما. كل يوم بيعد عليك بيقربك من قبرك، بيقربك من حفرتك. طب إزاي؟ إزاي؟ لذلك يقول بعض السلف: ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. هو ده اللي انت مفروض تزعل عليه، تأسف عليه، تتأسى عليه. عمرك عمال يضيع من بين يديك سدى وأنت تضحك مبسوط فرحان. كيف هذا؟ كيف لعاقل أن يفعل هذا؟ ينبغي عليك كما قلت أن تكون يقظا، وأن تستغل هذه الأوقات في مراضي الله تعالى وفي مراضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أهل الجنة لا يتندمون على شيء إلا على ساعة مرت عليهم ولم يذكروا فيها الله. مع أن دول أهل الجنة وسكنوا الجنان ونالوا رضا ورضوان الرحمن، ومع ذلك يتندمون. ليه؟ لأنه لو كان سبح ربنا شوية أو زاد في الطاعة شوية كان عين شوية في الجنة. هذا مما يتأسف عليه الإنسان. فينبغي عليك أن تكون يقظا، تعرف هذه النعمة التي بين يديك، فإن هذا العمر يضيع وأنت لا تأسف عليه. وقال بعض الحكماء: من أمارات المقت إضاعة الوقت. من أمارات المقت إضاعة الوقت. من أمارات مقت الله عز وجل على العبد إضاعة وقته فيما لا فائدة فيه. إنك أنت تقعد ساعة ونص قدام الماتش ده غير التحليل، انك انت تقعد ساعة قدام الفيلم قدام المسلسل، هو انت للدرجة دي مش عارف تعمل ايه؟ طب يا اخي نام الساعة دي، نام ريح بدنك، يعني حتى هو ليس في النوم في التفريط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن انت تضيع وقتك في اشياء تافهة زي كده وتجلب عليك الحسرات والندامة بعد ذلك. لا، ليس لهذا خلقت. وقتك وعمرك أنفس من كده بكثير، فعليك أن تكون يقظا فطنا، وأن تعرف لماذا خلقت، وأن تبادر بالتوبة إلى ربك سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وإياك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم.